أحمد ألف من الرياض، استعرضنا سؤالا له، بقي له هذا السؤال عن الاعتكاف، يقول هل هو خاص برمضان وما هي شروط الاعتكاف، وهل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر عن بقية المساجد الأخرى، أفتوني مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي، أن يلزم الإنسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل ليتفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من العبادات. هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وكان قبل ذلك قد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر إنها أي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته الاعتكاف في غير رمضان، ولا أنه اعتكف في غير رمضان إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال. هذا هو الاعتكاف المشروع، أن يكون في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر وتفرغا للعبادة فيها، ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في غير رمضان. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضان، ولكننا لا نطلب ذلك من الإنسان ونقول له اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك أقول لا نقول له ذلك لأنه لم يرد في السنة. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقت فيه، فقول لا أصل له من السنة، بل ظاهر السنة خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البكور إلى الجمعة، وقال: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة. ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه عن أمته، لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إبلاغ العلم وأحرص الناس على نفع الخلق، فلا يمكن أن يدع شيئا ينفعهم دون أن يخبرهم به. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل إذا دخل المسجد الاعتكاف مدة لبثه فيه. وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أن ينوي أو لدراسة أو ما أشبه ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقول السائل: هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره؟
نعم.
جوابه: نعم، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى، ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل. ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى بمراعاة زمانها ومكانها، أي ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها. يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعا لله عز وجل وأكثر في العبادة، كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل، لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة. ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلي، وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن وقتها عن أول وقتها، مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها. وذكر أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة، وعلل ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها. وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها.
نعم. بارك الله فيكم. الأمور التي يجب أن يفعلها المعتكف في فضيلة الشيخ،
ولا لا, لا, لا يجب عليه فعل شيء.
نعم.
أكثر من غيره، لكنه يتجنب أشياء.
نعم.
لا يتجنبها غيره، ومنها قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيحرم على المعتكف مباشرة النساء في حال الاعتكاف، ويحرم عليه أيضا أن يخرج من معتكفه إلا لما دعت الحاجة إليه.
نعم.
كالخروج للأكل والشرب إذا لم يتأتى حصولهما عنده في المسجد، وكخروجه للبول أو الغائط، وكخروجه لغسل واجب لا يحصل له في المسجد، وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية.
طيب. المرأة مثل الرجل في الاعتكاف شيخ؟
نعم، المرأة نعم يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة. فإن كان يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف. فلو كانت المرأة يترتب على اعتكافها أن يضيع أولادها في بيتها أو أن تهدر حق زوجها فليس لها أن تعتكف.
طيب بارك الله فيكم. هذا المستمع نمر رمز لاسمه نمر ألف، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في حلق اللحية؟
الذي نرى أن حلق اللحية محرم.
نعم.
لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أوفي بنذر كنت قد نذرته، حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي، وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع السفر للوفاء بالنذر لظروف عملي، فأرجو الإفادة، مأجورين.
نعم، لا حرج عليك في مثل هذه الحال أن تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج، وأنه قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر، لا يمكنك أن تذهب إلى بلدك قبل حلول موسم الحج. ولكن ليت السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده؟ هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا يوجد في البلد الثاني، أو ما أدري ماذا، ما الذي جعله يكون متعينا في بلده؟ لأنه إذا كان المقصود المكان فقط، فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر، ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني في مكة. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال له: شأنك إذن. وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به، لأن أصل النذر إنما يقصد به وجه الله، فكلما كان أشد تقربا إلى الله كان أولى بأن يوفى به النذر.
بارك الله فيكم. ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود، الفرد الكامل أم وسط؟
ما هو إيش؟
وضع أصابع اليدين أثناء السجود، الفرد الكامل أم وسط بين الفرد والقبض؟
قال العلماء إن وضع اليدين في حال السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض، وأن يوجهها إلى القبلة، وأن تكون اليد بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين. كل ذلك أعني كونها بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للذراع والعضد، فإن الذراع يكون قائما لا منبطحا على الأرض ولا مقربا منها، ولكنه يكون قائما، والعضد يكون منفرجا عن الجنب، إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلك، لأن إيذاء الغير إما مكروه أو محرم، والتفريج تفريج العضدين عن الجنبين أمر مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكروه أو محرم من أجل المحافظة على أمر مستحب.
نعم. بارك الله فيكم. إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصر، هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر، أم يصلي العصر جمعا بدون قصر، أم يصليها في موعدها؟
إذا كان الإنسان مسافرا وصلى خلف إمام يتم، فإنه يجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها. وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها، لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمامه بمن يتم. فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة.
بارك الله فيكم. صيام يوم الجمعة تطوعا حكمه؟
لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعا إذا ضم إليه الخميس أو السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل هذا على أن صيام يوم الجمعة لا بأس به إذا ضم إليه الخميس أو السبت، أما إذا أفرده فإنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع خاء باء رمز لاسمه بهذا الرمز من الرياض، يقول: أحيانا يصاب الإنسان بالزكام وهو صائم، وقد يبتلع شيء من ريقه وهو صائم، فهل عليه شيء وهل صومه صحيح؟
إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه لا يفسد بذلك، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلع ريقه أفطر، لأن تحاشي بلع الريق أمر شاق جدا ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله. وعلى هذا فإننا نقول إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم، فهل يكمل عمرته وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟
إذا كان الإنسان معتمرا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا، وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا، وكذلك لو انجرح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا. وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء متيقن، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال: لا يخرج، يعني من المسجد وكذلك من صلاته، حتى يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر. كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن. وخلاصة القول أن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثر، وأن الدم الخارج من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر، وكذلك لا ينتقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك، لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان عن طريق إلا ما كان من السبيلين، أي من القبل أو من الدبر.
نعم. بارك الله فيكم. أم البراء تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما المقصود بالحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها؟ هل المقصود القراءة أم الحفظ؟
ظاهر الحديث أن المراد بذلك القراءة، سواء كان عن ظهر قلب أو من مصحف، وفضل الله تعالى واسع يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
إذا اغتاب شخصا آخر ولم يستطع التحلل منه، فهل يكفي الاستغفار والدعاء له؟
الصحيح في من اغتاب أحدا من الناس أنه لا يمكن أن يكون منه في حل حتى يستحله شخصيا. إذا كان هذا الذي يغتيب قد علم بالغيبة، فإن كان لم يعلم بذلك فإنه يكفي أن يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها، وذلك لأن الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة، فلا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج، بل لا بد فيها من توبة. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب لعامة المسلمين، فإذا كانت لخاصتهم كاغتياب العلماء أو ولاة الأمور كانت أشد وأشد إثما وكبرا، وذلك لأن اغتياب العلماء ليس اغتيابا لهم شخصيا، ولكنه اغتياب لهم شخصيا وتقليل لقيمتهم العلمية، وهم هداة الأمة، فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء الناس بهم، وكان ذلك إضعاف لمصدر من مصادر الشريعة وهم العلماء، وأقول لمصدر من مصادر الشريعة لأننا لا نعلم الشريعة إلا عن طريق أهل العلم، فإنهم هم ورثة الأنبياء، فإذا قلنا قولا يقلل من شأنهم ثم قلت قيمتهم بين الناس قل قبول الناس لقولهم، وانجرحت الشريعة بسبب ذلك. وأما اغتياب ولاة الأمور ففيه أيضا تقليل لهيبتهم وإضعاف لامتثال الناس أمرهم، وسبب للتمرد عليهم، فكانت غيبتهم أعظم من غيبة عامة الناس، وأشد خطرا وأكبر إثما. لذلك أحذر إخواني المسلمين من غيبة العلماء وغيرهم من ولاة الأمور، ولست بذلك أقول كفوا عن مساوئهم، ولا أن هؤلاء العلماء أو الأمراء معصومون، بل هم يخطئون كغيرهم، ولكن الطريق السليم أن نتصل بالعلماء الذين بلغنا أو رأينا منهم ما ينبغي التنبيه عليه أو يجب التنبيه عليه، فنذكر لهم ما أخطأوا فيه، وهم بخطئهم قد يكونون معذورين، إما بتأويل أو بجهل في الواقع أو لغير ذلك من الأعذار. فإذا اتصلنا بهم وبينا لهم ما نرى أنه خطأ وناقشناهم فيه، فقد يكون الصواب معهم ونكون نحن المخطئين، وقد يكون الصواب معنا، وحينئذ يلزمهم أن يرجعوا إلى الصواب. والخلاصة أن الغيبة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمين، وأنها تتعاظم ويكبر إثمها فيما إذا كانت للعلماء أو ولاة الأمور. فنسأل الله تعالى أن يحمي ألسنتنا
آمين
مما يغضبه،
اللهم آمين.
ونسأل الله تعالى أن يكفنا عن مساوئ غيرنا ويكف غيرنا عن مساوئنا،
آمين.
وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه،
آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء.
أنا أحمد ألف من الرياض، استعرضنا سؤالا له، بقي له هذا السؤال عن الاعتكاف، يقول: هل هو خاص برمضان؟ وما هي شروط الاعتكاف؟ وهل الاعتكاف في المسجد الحرام له أجر عن بقية المساجد الأخرى؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف الشرعي، أن يلزم الإنسان نفسه البقاء في مسجد من مساجد الله عز وجل، ليتفرغ للعبادة من صلاة وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من العبادات. هذا هو الاعتكاف. والاعتكاف المشروع المطلوب من الإنسان فعله هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، وكان قبل ذلك قد اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر إنها أي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته الاعتكاف في غير رمضان، ولا أنه اعتكف في غير رمضان، إلا سنة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ثم قضاه في شوال. هذا هو الاعتكاف المشروع، أن يكون في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر وتفرغا للعبادة فيها. ولكن مع ذلك يصح الاعتكاف في غير رمضان، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فدل هذا على جواز الاعتكاف في غير رمضان، ولكننا لا نطلب ذلك من الإنسان ونقول له اعتكف في غير العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك أقول لا نقول له ذلك لأنه لم يرد في السنة. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة الوقت فيه، فقول لا أصل له من السنة، بل ظاهر السنة خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في البكور إلى الجمعة، وقال من راح من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى أن ينوي الإنسان المتقدم الاعتكاف مدة بقائه في انتظار الجمعة، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخفيه عن أمته، لأننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إبلاغ العلم وأحرص الناس على نفع الخلق، فلا يمكن أن يدع شيئا ينفعهم دون أن يخبرهم به. ولا أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى أن ينوي الرجل إذا دخل المسجد الاعتكاف مدة لبثه فيه. وعلى هذا فلا يسن لمن قصد المسجد للصلاة أو لقراءة العلم أن ينوي أو لدراسة أو ما أشبه ذلك أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. ثم إن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى وفي غيرها من المساجد. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهذا إن صح فالمراد به أن الاعتكاف الأكمل والأفضل ما يكون في هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض، وهي التي تضاعف فيها الصلاة وتشد إليها الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقول السائل هل الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره؟ جوابه نعم، الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، ويليه الاعتكاف في المسجد النبوي، ويليه الاعتكاف في المسجد الأقصى، ثم المساجد الأخرى الأفضل منها فالأفضل. ولكن ها هنا مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي أن مراعاة ذات العبادة أولى بمراعاة زمانها ومكانها، أي ما عاد إلى ذات العبادة من الفضائل أولى بالمراعاة مما عاد إلى مكانها أو زمانها. يعني أن الإنسان لو كان اعتكافه في مسجد آخر غير المساجد الثلاثة أكمل وأشد خشوعا لله عز وجل وأكثر في العبادة كان اعتكافه في هذه المساجد أفضل، لأن هذا الفضل يعود إلى ذات العبادة. ودليل هذا من السنة وكلام أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومقتضى هذا الحديث أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها حتى يقضي حاجته من مأكول أو تخلي، وهذا يستلزم تأخير الصلاة عن وقتها عن أول وقتها، مع أن الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مراعاة الزمان هنا من أجل إكمال العبادة ذاتها. وذكر أهل العلم أن رمل الطائف في طواف القدوم أولى من دنوه من الكعبة، وعلل ذلك بأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت فضيلة تتعلق بمكانها، ومراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بمكانها. وهذه نقطة ينبغي للإنسان ولا سيما طالب العلم أن يلاحظها، وهي المحافظة على فضيلة ذات العبادة أكثر من المحافظة على مكانها وزمانها.
نعم. بارك الله فيكم. الأمور التي يجب أن يفعلها المعتكف في فضيلة الشيخ،
هو لا 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 يجب عليه فعل شيء أكثر من غيره، لكنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، ومنها قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيحرم على المعتكف مباشرة النساء في حال الاعتكاف، ويحرم عليه أيضا أن يخرج من معتكفه إلا لما دعت الحاجة إليه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يتأتى حصولهما عنده في المسجد، وكخروجه للبول أو الغائط، وكخروجه لغسل واجب لا يحصل له في المسجد، وما أشبه ذلك من الأمور الضرورية.
طيب. المرأة مثل الرجل في الاعتكاف شيخ؟
نعم، المرأة نعم يشرع لها الاعتكاف كما يشرع للرجل، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة، فإن كان يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة فإنها لا تعتكف. فلو كانت المرأة يترتب على اعتكافها أن يضيع أولادها في بيتها أو أن تهدر حق زوجها فليس لها أن تعتكف.
طيب بارك الله فيكم. هذا المستمع نمر رمز لاسمه نمر ألف يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في حلق اللحية؟
الذي نرى أن حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ولأنه مشابهة للمشركين والمجوس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمخالفة المشركين والمجوس، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته، بل الواجب عليه توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أوفي بنذر كنت قد نذرته، حيث أن الوفاء بهذا النذر غير ممكن إلا في بلدي، وأنا الآن موجود في السعودية ولا أستطيع السفر للوفاء بالنذر لظروف عملي، فأرجو الإفادة مأجورين.
نعم، لا حرج عليك في مثل هذه الحال أن تحج قبل الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء بالنذر أمرا متيسرا بعد الحج، وأنه قبل الحج لا يمكن لأنه في بلدك وأنت الآن في بلد آخر لا يمكنك أن تذهب إلى بلدك قبل حلول موسم الحج. ولكن ليت السائل بين لنا لماذا لا يكون وفاء النذر إلا في بلده، هل هو لأنه نذره لأحد من أقاربه لا يوجد في البلد الثاني، أو ما أدري ماذا ما الذي جعله يكون متعينا في بلده، لأنه إذا كان المقصود المكان فقط فإن وفاء النذر في مكة مثلا أفضل من وفائه في أي بلد آخر، ويجوز للإنسان أن ينقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل، ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا يعني في مكة، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال له شأنك إذن. وهذا يدل على أن نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الفاضل لا بأس به، لأن أصل النذر إنما يقصد به وجه الله، فكلما كان أشد تقربا إلى الله كان أولى بأن يوفى به النذر.
بارك الله فيكم. ما هو وضع أصابع اليدين أثناء السجود، الفرد الكامل أم وسط؟
ما هو إيش؟
وضع أصابع اليدين أثناء السجود، الفرد الكامل أم وسط بين الفرد والقبض؟
قال العلماء إن وضع اليدين في حال السجود أن يضم الأصابع بعضها إلى بعض وأن يوجهها إلى القبلة وأن تكون اليد بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين، كل ذلك أعني كونها بحذاء المنكب أو بحذاء الأذنين كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للذراع والعضد فإن الذراع يكون قائما لا منبطحا على الأرض ولا مقربا منها ولكنه يكون قائما، والعضد يكون منفرجا عن الجنب إلا إذا كان في الصف وكان تفريجه يؤذي من إلى جانبه فإنه لا يفعل ذلك، لأن إيذاء الغير إما مكروه أو محرم، والتفريج تفريج العضدين عن الجنبين أمر مستحب ولا ينبغي للإنسان أن يقع في مكروه أو محرم من أجل المحافظة على أمر مستحب.
بارك الله فيكم. إذا صلى المسافر صلاة الظهر مع جماعة مقيمين بدون قصر، هل يجوز له أن يجمع ويقصر العصر، أم يصلي العصر جمعا بدون قصر، أم يصليها في موعدها؟
إذا كان الإنسان مسافرا وصلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها، وإذا كان يريد أن يجمع فإنه يجمع الصلاة بعد أن يقضي ما يجب عليه من الصلاة الأولى ويقصرها، لأن وجوب الإتمام عليه في الصلاة الأولى إنما كان من أجل إتمامه بمن يتم، فإذا صلى وحده بعد انتهاء الصلاة الأولى فإنه يقصر الصلاة.
بارك الله فيكم. صيام يوم الجمعة تطوعا حكمه؟
لا بأس بصيام يوم الجمعة تطوعا إذا ضم إليه الخميس أو السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أن صيام يوم الجمعة لا بأس به إذا ضم إليه الخميس أو السبت، أما إذا أفرده فإنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع خاء باء رمز لاسمه بهذا الرمز من الرياض، يقول أحيانا يصاب الإنسان بالزكام وهو صائم وقد يبتلع شيء من ريقه وهو صائم، فهل عليه شيء وهل صومه صحيح؟
إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه لا يفسد بذلك، ولا يمكن لأحد أن يقول إن الصائم إذا بلع ريقه أفطر، لأن تحاشي بلع الريق أمر شاق جدا ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثله، وعلى هذا فإننا نقول إذا بلع الصائم ريقه فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان معتمرا واغتسل ثم خرج من جرح فيه بعض الدم فهل يكمل عمرته وهل هذا الدم ينقض الوضوء؟
إذا كان الإنسان معتمرا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر على عمرته شيئا، وكذلك لو كان حاجا وكان فيه جرح فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في حجه شيئا، وكذلك لو انجرح أثناء إحرامه فخرج منه دم فإن ذلك لا يؤثر في نسكه شيئا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم ولم يؤثر ذلك على نسكه شيئا. وأما بالنسبة لنقض الوضوء مما خرج من الجرح من الدم فإننا نقول إنه لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر، وذلك لعدم الدليل الصحيح الصريح في نقض الوضوء بذلك. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح في نقض الوضوء به فإن الأصل بقاء طهارته، ولا يمكن أن نعدل عن هذا الأصل وننقض الطهارة إلا بشيء متيقن، لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا يخرج، يعني من المسجد وكذلك من صلاته، حتى يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وذلك لأن هذا الشك الطارئ على يقين الطهارة لا يؤثر. كذلك الحدث المشكوك في ثبوته شرعا لا يؤثر على الطهر المتيقن. وخلاصة القول أن الدم الخارج من الجرح في أثناء الإحرام بحج أو عمرة لا يؤثر، وأن الدم الخارج من غير السبيلين أي من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء سواء قل أم كثر، وكذلك لا ينقض الوضوء بالقيء أو بالصديد الخارج من الجروح أو غير ذلك، لأن الخارج من البدن لا ينقض منه إلا ما كان عن طريق إلا ما كان من السبيلين أي من القبل أو من الدبر.
نعم. بارك الله فيكم. أم البراء تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: ما المقصود بالحديث اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها؟ هل المقصود القراءة أم الحفظ؟
ظاهر الحديث أن المراد بذلك القراءة، سواء كان عن ظهر قلب أو من مصحف، وفضل الله تعالى واسع يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
إذا اغتاب شخصا آخر ولم يستطع التحلل منه فهل يكفي الاستغفار والدعاء له؟
الصحيح في من اغتاب أحدا من الناس أنه لا يمكن أن يكون منه في حل حتى يستحله شخصيا. إذا كان هذا الذي يغتيب قد علم بالغيبة، فإن كان لم يعلم بذلك فإنه يكفي أن يستغفر له ويذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها، وذلك لأن الغيبة من كبائر الذنوب، وهي ذكرك أخاك بما يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بتوبة، فلا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج، بل لا بد فيها من توبة. وليعلم أن الغيبة من كبائر الذنوب لعامة المسلمين، فإذا كانت لخاصتهم كاغتياب العلماء أو ولاة الأمور كانت أشد وأشد إثما وكبرا، وذلك لأن اغتياب العلماء ليس اغتيابا لهم شخصيا، ولكنه اغتياب لهم شخصيا وتقليل لقيمتهم العلمية، وهم هداة الأمة، فإذا قلت قيمتهم العلمية قل اهتداء الناس بهم، وكان ذلك إضعاف لمصدر من مصادر الشريعة، وهم العلماء، وأقول لمصدر من مصادر الشريعة، لأننا لا نعلم الشريعة إلا عن طريق أهل العلم، فإنهم هم ورثة الأنبياء. فإذا قلنا قولا يقلل من شأنهم ثم قلت قيمتهم بين الناس، قل قبول الناس لقولهم، وانجرحت الشريعة بسبب ذلك. وأما اغتياب ولاة الأمور ففيه أيضا تقليل لهيبتهم وإضعاف لامتثال الناس أمرهم، وسبب للتمرد عليهم، فكانت غيبتهم أعظم من غيبة عامة الناس، وأشد خطرا وأكبر إثما. لذلك أحذر إخواني المسلمين من غيبة العلماء وغيرهم من ولاة الأمور. ولست بذلك أقول كفوا عن مساوئهم، ولا أن هؤلاء العلماء أو الأمراء معصومون، بل هم يخطئون كغيرهم، ولكن الطريق السليم أن نتصل بالعلماء الذين بلغنا أو رأينا منهم ما ينبغي التنبيه عليه أو يجب التنبيه عليه، فنذكر لهم ما أخطأوا فيه، وهم بخطأهم قد يكونون معذورين، إما بتأويل أو بجهل في الواقع أو لغير ذلك من الأعذار. فإذا اتصلنا بهم وبينا لهم ما نرى أنه خطأ وناقشناهم فيه، فقد يكون الصواب معهم ونكون نحن مخطئين، وقد يكون الصواب معنا، وحينئذ يلزمهم أن يرجعوا إلى الصواب. والخلاصة أن الغيبة من كبائر الذنوب لأي واحد من المسلمين، وأنها تتعاظم ويكبر إثمها فيما إذا كانت للعلماء أو ولاة الأمور. فنسأل الله تعالى أن يحمي ألسنتنا
آمين
مما يغضبه،
اللهم آمين.
ونسأل الله تعالى أن يكفنا عن مساوئ غيرنا ويكف
آمين
غيرنا عن مساوئنا،
آمين.
وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه،
آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وبارك الله فيه، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء.